بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج مطارحات في العقيدة. في بداية البرنامج نرحب بسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم.
مشاهدين الكرام، عنوان هذه الحلقة هو موقف ابن تيمية من حديث الغدير القسم الرابع. سماحة السيد، في حلقات ماضية تناولتم حديث الغدير، في هذه الحلقة وفي البداية يا حبذا لو تقدمون خلاصة لما مضى في الحلقات السابقة حول حديث الغدير وحول سند حديث الغدير، وإذا كانت هناك إضافات فلا بأس بالإشارة إليها. تفضل.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يتذكر المشاهد الكريم أننا قلنا أننا سنتكلم في حديث الغدير في أمرين أو في فصلين. الفصل الأول فيما يتعلق بسند حديث الغدير، الفصل الثاني فيما يتعلق بفقه ومضمون ودلالة حديث الغدير. فيما يتعلق بسند الحديث لم يقع كلام يستحق أن يذكر بين علماء المسلمين في أن سند هذا الحديث متواتر قطعي، وأنه لا إشكال في صدوره من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وإنما وقفنا عند سند حديث الغدير باعتبار ما طعن فيه الشيخ ابن تيمية. وقد تقدم الكلام عن ذلك تفصيلا، وأن الشيخ ابن تيمية عندما جاء إلى سند حديث الغدير قال أن هذا الحديث يشتمل على مقطعين. المقطع الأول قوله صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فعلي مولاه، حيث قال أن هذا المقطع مشكوك فيه ومطعون فيه وهو ضعيف، يعني آخر ما اختاره. أما المقطع الثاني قال: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، فقال أنه كذب على رسول الله. وفي الأحاديث السابقة، في الحلقات السابقة بحمد الله تعالى، انتهينا إلى أن المقطع الأول مقطع متواتر، يعني قطعي الصدور عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن المقطع الثاني قوي الإسناد وأنه صحيح السند. لا يقول لنا قائل: سيدنا كيف تميزون؟ قلنا على القاعدة التي أشرنا إليها وسنذكرها في هذه الليلة أيضا، فمن باب الذكر أشير إلى بعض المصادر. فيما يتعلق بسند هذا الحديث في كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة للعلامة الألباني المجلد الرابع في ذيل الحديث رقم 1750، انظروا، أشار إلى المقطعين، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. بعد ذلك في صفحة 330 يأتي في صفحة 343 بعد أن يذكر ما يتجاوز أكثر من 20 طريقا لهذا الحديث بكلا شطريه وبكلا مقطعيه، يقول: وللحديث طرق أخرى كثيرة، جمع طائفة منها الهيثمي في المجمع، وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها. التفتوا إلى العبارة: مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا. يعني أن الحديث، عبر تعبيرات العلامة الألباني، أن الحديث صحيح يقينا لا أنه ظنا، هذا أولا، وأنه يقطع الإنسان بصدور هذا الحديث. ثم يقول: وجملة القول أن حديث الترجمة، يعني الحديث الذي أشرنا إليه بمقطعيه، صحيح بشطريه، هذا إجمال الكلام، وأما تفصيله بل الأول منه متواتر عنه صلى الله عليه وآله. إذن المقطع الأول متواتر، من كنت مولاه فعلي مولاه، كما يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه وما ذكرت منها كفاية. ولذا بعد ذلك في صفحة 344 أخذ على ابن تيمية، قال بأنه لم يكن دقيقا في مثل هذا المجال. وهذا يكشف عن أن هذا الرجل واقعا إما أنه جاهل بمثل هذه المسائل، وأنا لا أقبل هذا المعنى، وإما أنه متعمد في بيان ضعف هذا الحديث، وهذا ناشئ عن النهج الأموي الذي يتبعه هذا الرجل. هذا هو المورد الأول الذي أشرنا إليه. المورد الثاني الذي أريد الإشارة إليه هو ما ورد في كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، هذه خلاصة ما تقدم، للحافظ العسقلاني، تحقيق عبد الله بن ظافر بن عبد الله الشهري، تنسيق الدكتور سعد الشتري، المجلد 16 في صفحة 94 و96. انظروا إلى الحديث أعزائي، الحديث بعد أن ينقله يقول: من كنت، رقم الحديث 3929، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. انظر ماذا يقول المحقق، وسيأتي في الحديث الذي بعده أن هذا الحديث، يعني المقطع الأول، متواتر عن نبينا الأمين صلى الله عليه وآله. إذن المقطع الأول ماذا؟
متواتر.
ثم بعد ذلك ينقل الحديث: من كنت مولاه فعلي مولاه. يأتي ويقول: وقول النبي، المحقق يقول: وقول النبي من كنت مولاه فعلي مولاه حديث متواتر نص على تواتره عدد من الأئمة الكرام. إذن القضية ليست قضية أنه الشخص يقول أن هذا متواتر والآخر يقول خبر أحد، وإنما جملة من الأئمة الكبار نصوا على تواتر هذا الحديث، ويذكر مجموعة من الأسماء اللي الآن لا يوجد وقت أن أشير إليهم في هذا المجال. وممن أيضا صرح بتواتر هذا المقطع الأول هو الإمام الذهبي، كما ينقل في البداية والنهاية. البداية والنهاية للحافظ ابن كثير الدمشقي، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، المجلد أعزائي، المجلد 7، يقول: فأما الحديث في صفحة 680 من الكتاب، يقول: فأما الحديث الذي رواه ضمره عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال: لما أخذ رسول الله بيد علي قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. التفتوا جيدا. بعد ذلك يقول هذا الحديث طويل، يقول: وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بعد إيراده هذا الحديث. أنا أقرأ هذه الأحاديث لأنه وجدت بعض أنصاف المتعلمين يخرجون على الفضائيات يقولون: هذا الحديث الذي قرأه قال عنه ابن كثير حديث منكر جدا. نعم، ابن الذهبي قال هذا الحديث ماذا؟ منكر. ولكن اقرأوا تمام الحديث. ولكن الإمام الذهبي بعد ذلك قال: أما المقطع الأول فمتواتر. نعم هذا الحديث ضعيف، لا أنه، وهذا يبتني على القاعدة التي أسسنا لها في الحلقات السابقة، قلنا قد يكون السند ضعيفا ولكنه نفقر الحديث ونجعله مقاطع، فلعل بعض مقاطعه تكون صحيحة بل تكون متواترة. ولذا بعد أن يقول هذا حديث منكر جدا، يصل إلى هذا يقول وصدر الحديث متواتر. صدره ما هو؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، أتيقن أن رسول الله قاله، لا أنه أظن، لأنه ليس خبر واحد وإنما ماذا؟ متواتر، فيفيد اليقين والقطع. قال أتيقن أن رسول الله قاله. وأما قوله اللهم والي من والاه فزيادة قوية الإسناد. إذن على هذا الأساس اتضح لنا بأن هؤلاء الأعلام يصرحون، سواء الألباني وسواء المعلق على كتاب المطالب العالية، وسواء الإمام الذهبي، ووافقه من ابن كثير، أنهم يعتبرون أن المقطع الأول متواتر. ونحن الآن علاقتنا أين؟ بالمقطع الأول، من كنت مولاه فعلي مولاه. جيد جدا. سؤال سيدنا، هذا الذي أشرتم إليه فقط هذه الأحاديث أو أن هناك أحاديث أخرى؟ طبعا هنا لابد أن أشير إلى الأعزة أن هذا التواتر الذي نشير إليه هو التواتر اللفظي لا التواتر المعنوي. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ما أشار إليه العلامة العثيمين في كتابه مصطلح الحديث. في كتاب مصطلح للعلامة العثيمين هناك في صفحة 11 من الكتاب هذه عبارته، هناك هذه عبارة العثيمين، هناك يقول وينقسم المتواتر إلى قسمين، متواتر لفظا ومعنى ومتواتر معنى فقط. التفتوا جيدا، فالمتواتر لفظا ومعنى ما اتفق الرواة فيه على لفظه ومعناه، يعني نص الأحاديث نص الألفاظ الصادرة من النبي صلى الله عليه وآله نقلها الرواة، لا أنهم تصرفوا في الألفاظ فنقلوا لنا بالمعنى أو بالمضمون. مثاله يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول هذه من الأحاديث المتواترة لفظا ومعنى. بأي تقول أيها العلامة العثيمين بأن هذا الحديث متواتر لفظا ومعنى؟ يقول فقد رواه عن النبي أكثر من 60 صحابية. جيد جدا،
نفس اللفظ
بهذا اللفظ، منهم 10 المبشرون بالجنة، ورواه عن هؤلاء يعني من التابعين، ورواه عن هؤلاء خلق كثير. والمتواتر معنى ما اتفق فيه الرواة على معنى كلي، ولكن وانفرد كل حديث بلفظه الخاص. جيد. سؤال، ما هي الآثار المترتبة؟ هل يوجد فرق؟ يقول والمتواتر بقسميه، أولا يفيد العلم وهو القطع بصحة نسبته إلى من نقل عنه، ثانيا العمل بما دل عليه بتصديقه إن كان خبرا يعني من الأمور العقدية، وتطبيقه إن كان طلبا ومن الأمور العملية. سؤال سيدنا، أنتم لم تثبتوا لنا أنه كم صحابي نقل، كل الذي نقلتموه عن العلامة الألباني نقلتم 10 من الصحابة، وهؤلاء يقولون لابد أن يتجاوز، وإن كان 5 أيضا كافية. ولكنه هنا واقعا أريد أن أشير إلى هذه القضية، وهي ماذا أشار إليه العلامة الكبير والمحقق الخبير في هذا المجال، وهو العلامة الأميني في كتابه الغدير في الكتاب والسنة والأدب، تأليف العلامة الأميني الجزء الأول تحقيق مركز الغدير للدراسات الإسلامية. أعزائي، هذه الطبعة تمتاز على الطبعات الأخرى، لأن هذه الطبعة كانت بإشراف أحد الأعلام الكبار في هذا المجال، وأنا بودي أيضا أن أشير إليه لأنه له فضل كبير في هذا المجال، وهو أن هذا الكتاب بحمد الله تعالى كان تحت إشراف أحد الأعلام، وهو العلامة السيد عبد العزيز الطباطبائي الذي له حواشي قيمة على هذا على هذه الطبعة، ولذا الأعزاء اللي يريدون يأخذون الغدير يأخذوا بهذه الطبعة التي لها تعليقات العلامة السيد عبد العزيز الطباطبائي. جيد أعزائي، أنا أمر إجمالا لنرى بأنه ما هو عدد الصحابة الذين نقلوا هذا الحديث. يكفيكم أن تعلموا أن العلامة الأميني في الجزء الأول من صفحة 41، التفتوا أعزائي، من صفحة 41، رواة حديث الغدير من الصحابة يشير أولهم بهذا الاسم، وهو أبو هريرة الدوسي على الألف واللام على الألف والباء، يعني ابتداء بأبو هريرة، ثم إلى صفحة أعزائي 144 من الجزء الأول، انظروا الرقم 110، أبو مرازم يعلى ابن مرة ابن وهب الثقفي، هؤلاء 110 من أعاظم الصحابة الذين وجدنا روايتهم لحديث الغدير.
نقل الغدير 110.
العلامة العثيمين ماذا قال؟ قال هذا الحديث حديث من كذب علي فليتبوأ، هذا حديث متواتر لفظا ومعنا، لأنه نقله من؟ لأنه نقله 60 من الصحابة. الآن نقل هذا الحديث، طبعا أنا على يقين أن العدد أكثر من ذلك كما هو يصرح، يقول ولعل فيما ذهب علينا أكثر من ذلك بكثير، لأسباب تاريخية ومرتبطة بتدوين الحديث وأسباب أخرى، بني أمية وغيرهم أدى إلى ذلك. هذا الطبقة الأولى وهم الصحابة. الطبقة الثانية وهم التابعون أو الذين نقلوا، قال رواة حديث الغدير من التابعين، ثم يبدأ من صفحة 145 أعزائي إلى صفحة 165، بودي أن الأعزاء ينظرون، أعزائي انظروا، 84 تابعيا نقلوا ماذا؟
حديث الغدير.
حديث الغدير،
نعم.
إذن الطبقة الثانية ما هي؟ 84 من هؤلاء. ثم بعد ذلك يبدأ من صفحة 166 طبقات الرواة من العلماء، العلماء الذين أوردوا حديث الغدير. يا مقطع منه، من كنت مولاه فعلي مولاه. هسه قد تكون في بعضها الزيادة موجودة وبعضها الزيادة ماذا؟ غير موجودة، لكن لا يهم. لماذا؟ لأن الأصل ماذا؟ هذا المقطع، من كنت مولاه فعلي مولاه. يبدأ من صفحة 166 أعزائي إلى صفحة، يعني الإنسان واقعا يقع في حيرة، إلى الصفحة أعزائي 311، وينقل 360 عالما من أعلام المسلمين نقلوا هذا المقطع. لا أقول أكثر من ذلك، يعني الزيادات موجودة، ولكن أنا أحتاج ماذا؟ هذا المقطع. جيد جدا. السؤال المطروح، من الذين ألف بواقعا حتى أنهي المسألة بسرعة أعزائي، انظروا إلى هذه القضية، وهي أنه ما يتعلق بعدد الذين ألفوا في حديث الغدير، يعني كتب مستقلة يمكنكم الرجوع إلي إلى العلامة الكبير واقعا والمحقق العلامة السيد عبد العزيز الطباطبائي في كتابه الغدير في التراث الإسلامي ينقل القرن الأول، بودي أن الأعزاء واقعا يأخذون هذا الكتاب، يقول في القرن الأول كتاب واحد، في القرن الثالث كتابان، في القرن الرابع 10 كتب، في القرن الخامس 15 كتاب، في القرن وهكذا إلى القرن الخامس عشر عدد الكتب التي ألفت في ماذا؟ في حديث الغدير من السنة والشيعة، لا يتبادر إلى الذين، فقد دا أقول من؟ السنة، فيهم علماء كبار من السنة وفيهم علماء من الشيعة. جيد جدا. إذن أتصور أن القضية من حيث السند ولا أقل فيما يتعلق بهذا المقطع، من كنت مولاه فعلي مولاه، مما لا ريب في تواتره اللفظي والمعنوي.
جزاكم الله خيرا. سماحة السيد، نأتي إلى مفردات حديث الغدير.
نعم.
وإلى مفردة المولى.
جيد. يعني بعبارة أخرى نريد أن ندخل إلى الفصل الثاني.
نعم. مضمون الحديث. نعم. ما هو المراد من كلمة المولى في قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه؟
أحسنت. في الواقع أنا لا أريد أن أذهب بعيدا يمينا ويسارا لبيان ما هو المراد من المولى. أعزائي، قد يقول لقائل سيدنا كيف لا تذهب بعيدا؟ أقول لأنه ذكرنا هذا الأصل فيما سبق، أن رسول الله إذا فسر لفظا أو اصطلاحا لا معنى لأن نرجع إلى اللغة أو إلى كلمات العلماء أو إلى الآخر. إذا كان رسول الله كما بحثنا هذا في الأطروحة المهدوية، قلنا إذا قال رسول الله أن مصداق أهل البيت هم هؤلاء الخمسة، لا معنى لأن نذهب إلى كلمات اللغويين أو آيات قرآنية أخرى أو أن القرآن استعمل أهل البيت في الأزواج أو لم يستعمل. نحن سؤالنا في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا أهل البيت رسول الله على من طبقه؟ قلنا بأنه طبقه على هؤلاء الخمسة ليس إلا. الآن هنا كذلك لا بد أن نعرف أن رسول الله عندما قال من كنت مولاه من فمن كنت، إن شاء الله سأقرأ الرواية، مو من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وإنما الرواية سأقرأ بروايات صحيحة، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. إذن هذا قول رسول الله من كنت مولاه؟ الجواب كلا، وإنما هو فمن كنت مولاه، يعني توجد فاعل تفريع. إذن يا رسول الله هذه الجملة على ماذا متفرعة؟
نعم،
التفتوا لي جيدا أعزائي، على ماذا متفرعة هذه الجملة؟ في الواقع بأنه أيضا لا أشير أطيل على الأعزة، أشير إلى مقدمة وأدخل إلى البحث قبل أن أبين على التفريع الموجود في حديث الغدير. من الحقائق الثابتة التي وقفنا عندها سابقا بنحو تفصيلي لعله قبل سنة، هو أنه أن رسول الله له مقامات اختص بها في القرآن الكريم. مثلا من مقاماته أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا المقام يوجد لغيره أو لا يوجد؟
لا يوجد.
لم يسبقه أحد إليه ولا يلحقه أحد به.
نعم.
إلا أنه لا نبي بعد. خلص انتهت، هذا العنوان مختص بمن؟
بالنبي.
ومن العناوين التي اختص بها خاتم الأنبياء والمرسلين قول الله تعالى في حقه النبي أولى بالمؤمنين
من أنفسهم.
هذا المقام في القرآن لم يذكره القرآن لأحد من الأنبياء، سواء كانوا من أنبياء أولي العزم أم لم يكونوا من أنبياء أولي العزم، وإنما هذه من المقامات التي اختص بها الخاتم صلى الله عليه وآله. السؤال المطروح هنا، ما هو المراد من الأولوية؟ أعزائي، ذكر علماء الأصول أن المتعلق إذا حذف يدل على الشمول، على العموم، على الإطلاق ونحو ذلك. يعني ماذا؟ يعني أن القرآن لم يقل أن النبي أولى في القضية الكذاء بالنسبة إلى المؤمنين، لا، وإنما قال النبي أولى في ماذا؟
مطلقا.
أحسنتم. وإلا لو كان المقصود أنه أولى في بعض الأمور دون بعض كان عليه أن يبين، وحيث لم يبين إذن النبي أولى بالمؤمنين في شؤون دينهم، في شؤون دنياهم، في شؤون سياساتهم، في شؤون تدبيرهم، وغير ذلك وغير 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 ذلك. بأي دليل؟ بدليل أن الآية المباركة لم تقيد ولم تقل أن النبي أولى في قضية معينة. إذن حذف المتعلق يدل على العموم كما قال علماء الأصول، وهذا ما أثبته جملة من الأعلام والمحققين. أنا أشير إلى بعضهم، أو الوقت لا يسع أشير إلى واحد منهم، وهو ما ورد في تفسير الإمام الطبري، تفسير الطبري لأبي جعفر الطبري المتوفى 310 من الهجرة، تحقيق الدكتور التركي، الجزء 19 أعزائي في صفحة 14. التفتوا جيدا إلى ما يقول في ذيل صفحة 14، يقول تعالى ذكره: النبي محمد صلى الله عليه وآله أولى بالمؤمنين. يقول الطبري: ما معنى أولى؟ أحق بالمؤمنين به، أحق بالمؤمنين به من أنفسهم. جيد، أحق به في ماذا؟ أحق أولى في ماذا؟ قال: أن يحكم فيهم بما يشاء من حكم. كل حكم صدر من النبي في مؤمن، سواء كان عاما أو خاصا في أمور دينية أو سياسية أو اجتماعية أو فردية أو شخصية، فالشخص حكمه يجري على نفسه، لو حكم النبي يجري عليه
حكم النبي،
حكم أولى. يعني إذا تعارضا فمن المقدم؟
حكم النبي،
حكم النبي مقدم. يعني هو من حقه النبي، كما في الحديث: الناس مسلطون على أموالهم، إذا أراد النبي أن يمنعه من المقدم؟ منع النبي أولى. إذا أراد أن يحكم فيه في حياته، في أموره، حكم النبي ماذا؟ مقدم. فلهذا قال: أولى أن يحكم فيهم بما يشاء من حكم، فيجوز ذلك عليهم. يجوز يعني يجري ذلك عليهم بلا ريب وبلا كلام في هذا المجال. جيد. سؤال، السؤال الأساسي، التفتوا جيدا أعزائي، السؤال أن هذا المقام الذي اختص الله به نبيه في القرآن، هل أعطي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وآله أم لم يعط؟ التفتوا لي جيدا، سؤال مهم جدا. وهنا واقعا أنا أطرح هذه القضية للمشاهد الكريم، فليبحث في كتب التاريخ وكتب الحديث وكتب التفسير، ليرى بأنه هذه القضية وهي مقام الأولوية التي ثبتت للنبي. نحن نعلم فيما سبق أنه ثبت لعلي مقام من سب عليا فقد سبني، من أحب عليا فقد أحبني، من أبغض عليا فقد أبغضني. هو نفس رسول الله، هو بمنزلة هارون، كل هذا ثبت. السؤال المطروح: هل أن علي ثبت له هذا المقام من رسول الله، يعني بعد رسول الله هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ لماذا أقول بعد رسول الله؟ التفتوا لي جيدا، لأنه ما دام رسول الله موجود لا معنى لأن يكون أحد أولى بالمؤمنين من أنفسهم إلا من؟ إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن كلامي أين؟ بعد رسول الله. هل أعطي هذا المقام، مقام الأولوية القرآنية، لأحد بعد رسول الله أم لم يعطى؟ لا أطيل على الأعزة كثيرا، أعزائي، هذا أمامكم كتاب مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الجزء الثاني والثلاثون، الجزء الثاني والثلاثون في صفحة 56. الرواية طويلة الذيل أعزائي، جمع علي الناس في الرحبة ثم قال لهم: أنشدوا الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله يوم غدير خم ما سمع لما قام. فقام 30 من الناس. إذن مو ده يقول، ده ينقل عن رسول الله، يقول من سمع عن رسول الله ماذا؟ فليقم. وقال أبو نعيم: فقام ناس كثير فشهدوا التفتوا جيدا، التفتوا للعبارة، فشهدوا حين أخذه، يعني أخذ عليا بيده، فقال للناس: أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ أولا أخذ الشهادة منهم، إشارة إلى الآية من سورة الأحزاب. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. انظروا ماذا يقول العلامة شعيب الأرنؤوط، يقول: إسناده صحيح، أعيد، إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير فطر وهو ابن خليفة، فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري مقرونا وهو ثقة، يعني فطر. إذن المورد الأول يقول بأنه رسول الله ذيل من كنت مولاه فعلي مولاه بحديث ما بآية ماذا؟ بآية من الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذا المورد الأول. المورد الثاني أيضا في مسند الإمام أحمد شعيب الأرنؤوط، المجلد 38 في صفحة 32، يقول: يا بريدة، الرواية 22945، يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. انظروا ماذا يقول، إسناده صحيح على شرط الشيخين. بعد أعزائي التفتوا لي جيدا، ومن الموارد أيضا ما ورد في صحيح سنن ابن ماجه للعلامة الألباني الجزء الأول صفحة 56، التفتوا إلى الرواية. قال الرواية رقم 94 عن البراء بن عازب، قال: أقبلنا مع رسول الله في حجته التي حج، فنزل في بعض الطريق، فأمر الصلاة جامعة، فأخذ بيد علي فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. التفتوا، هذا موجود في صحيح سنن ابن ماجة، التفتوا جيدا، ما قال هذا ولي من أنا مولاه، قال: فهذا ولي من أنا مولاه. الفاء تفي على ماذا؟ على الأولوية، يعني من كنت أولى به من نفسه فهذا ولي. يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني تثبت له الأولوية التي ثبتت لمن؟ ثبتت لرسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الموارد أيضا أعزائي ما ورد في كتابي مشكل الآثار للطحاوي، في كتاب مشكل الآثار للإمام الطحاوي المجلد 5 في صفحة 18، قال: كأني دعيت ونزل بغدير خم. رقم الحديث 1765. عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله وأمر بدوحات فقممنا، ثم قال: كأني دعيت فأجبت. إذن رسول الله ده يتكلم عن حياته وعن بعد مماته، واضح جدا، كأني دعيت فأجبت. إذن ده أتكلم عما بعدي، أحسنتم، كأني دعيت فأجبت. إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني وإنهما لن يتفرقا، إلى أن قال إن الله عز وجل مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي من كنت وليه فهذا وليه، رجاله ثقات رجال الشيخين، فالحديث صحيح أيضا. ومن الكتب ومن الموارد أيضا ما ورد في كتاب الشريعة للإمام الآجري المجلد الرابع صفحة 2044، أيضا فرفع النبي رأسه فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قال قلت بلى. قال فمن كنت مولاه؟ إذن الفاء ماذا؟ مفرع على الأولوية الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله. ومن الموارد أيضا أعزائي ما ورد في كتاب إتحاف الخيرة المهرة للإمام البصيري طبعة دار الوطن المجلد السابع في صفحة 210، قال الرواية هذه ألستم تشهدون؟ عجيبة هذه الرواية. لماذا؟ لأن الرسول ده يأخذ منهم الشهادة بالله وبالنبوة، إذن القضية مرتبطة بالإمامة، مرتبطة بالأمور العقائدية لو بالأمور العملية، وإلا لماذا يحتاج إلى الشهادة بالله والنبوة؟ ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم، وأن الله ورسوله مولاكم؟ هم أولى وهم مولى. قالوا بلى. قال فمن كان الله ورسوله مولى؟ فمن يعني الفاء ماذا؟ فاء التفريع، يعني الأولوية الثابتة لله ورسوله، المولوية الثابتة لله ورسوله ثابتة لمن؟ فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه. رواه إسحاق بسند صحيح، وحديث غدير خم أخرجه إلى آخر القائمة. هذه طبعا بعض المصادر أعزائي، وإلا الله يعلم أن هناك عشرات الأعلام الذين فرعوا قضية المولى على ماذا؟ على الأولى. السؤال المطروح إذا تسمح لي أستاذنا، السؤال المطروح وهو هل هناك علاقة بين صدر الحديث وهذا التفريع أو لا توجد علاقة؟ فإن قلنا لا توجد أي علاقة، إذن ذكرها في صدر الحديث يكون لغوا واقعا. إذا لم يكن هذا التفريع يدل على الأولوية، لماذا يذكر هذا المقدار في صدر الحديث ويفرع عليه؟ يقول فمن كنت أنا أولى به من نفسه فهذا علي مولاه، هذا التفريع، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا أولا. وثاني هذا الشاهد الأول وهو صدر الحديث دال على معنى المولى. إذن لو سألنا سائل سيدنا ما هو معنى المولى في الحديث؟ الجواب بينه رسول الله عندما جعل المولى بمعنى الأولى في الحديث. رسول الله فسر، مو نحن فسرنا. رسول الله قال المراد من المولى في هذا الحديث هو ماذا؟ هو الأولى. بقرينة ماذا؟ بقرينة أنه ذكر أولويته ثم فرع عليه مولوية علي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن المولى في الحديث بمعنى ماذا؟ بمعنى الأولى. وعند ذلك بعد لا يقول لنا قائل ماذا تقول في كلمات اللغويين؟ أقول الجواب لو لم يفسر رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك، نعم لكنا نذهب إلى الأحاديث، إلى الروايات، إلى كلمات اللغويين، إلى العلماء. أما عندما رسول الله هو فسر المولى بالأولى، بعد لا مجال أن نقول شيئا في قبال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا ملاحظة أخيرة أقولها وأنتهي من هذا البحث، وهو أنه ابن تيمية على قاعدته عندما جاء إلى مسألة أولوية علي أيضا قال كذبون. هذه أمامكم أعزائي منهاج السنة تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم المجلد الرابع في صفحة 256. قال: وكذلك قوله أنت أولى بكل مؤمن ومؤمنة كذب أيضا. هسه افترضوا أنه لا يوجد عندنا حديث بهذا المضمون، ولكن حديث الغدير كاملا فرع مولوية علي على ماذا؟ على الأولوية الثابتة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
جزاكم الله خيرا سماحة السيد. في القرآن الكريم، نعم، قبل أن نطرح السؤال لو تسمحون بالفاصل، مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود معكم إلى حديثنا مع سماحة السيد الحيدري. مرحبا بكم ثانية مشاهدينا الكرام، وكذلك نرحب مجددا بسماحة آية الله السيد الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد. بعد أن بينتم أن النبي محمد صلى الله عليه وآله هو فسر كلمة المولى بمعنى الأولى،
نعم،
نأتي الآن إلى القرآن الكريم. هل هناك شاهد قرآني على استعمال المولى بمعنى الأولى؟
أحسنت. هذا السؤال إنما أنا طرحته لأن بعض المفسرين حاول أن يقول بأن المولى لم يأتي بمعنى الأولى. إذن على هذا الأساس نحن لا يوجد عندنا شاهد قرآني يثبت لنا أن المولى قد يستعمل بمعنى الأولى. لعله ورد في بعض النصوص، ولكنه لا يوجد عليه شاهد قرآني. ومن الواضح، يتذكر المشاهد الكريم، قلنا مرارا نحن منهجنا هو أنه إذا قرأنا شيء من النصوص نحاول أن نعرض ذلك على كتاب ربنا، على القرآن الكريم، فإن وجدنا عليه شاهد هذا يؤكد صحة ماذا؟ لا أنه الحديث إلى لم يوجد له شاهد من القرآن ليس بصحيح، لا صحيح، ولكن إذا كان الحديث الصحيح يوجد عليه شاهد قرآني فبطبيعة الحال هذا تأكيد على قوة وصحة ذلك المضمون الذي استفدناه من الحديث النبوي. تعالوا معنا أعزائي إلى القرآن الكريم لنرى بأنه هل استعمل المولى بمعنى الأولى أو لم يستعمل. هذا القرآن الكريم أعزائي في سورة الحديد، الآية 15 من سورة الحديد، قال تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار. بعد أن هي مولاكم وبئس المصير. إذن الآية تقول أن النار مولى الذين كفروا. سؤال: هؤلاء الذين يصيحون ليلا ونهارا أن القرآن لم يستعمل المولى إلا بمعنى المحبة والنصرة، مولاكم يعني تحبكم وتنصركم،
النار
له معنى أعزائي أصلا هذا التصور؟ ما هو المراد من المولى في الآية؟ ماذا في الآية المباركة؟ مولاكم النار، ما معنى أن النار مولى الذين كفروا؟ في الواقع حاول بقدر ما يمكن يكون على ثقة المصادر التي كانت بيدي عشرات في هذا المجال من تفاسير أعلام المفسرين ابتداء من القرن الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع إلى يومنا هذا من أعلام المفسرين، انظروا ماذا فسروا هذه المولوية للنار. ما معنى أن النار مولى الذين كفروا؟ المورد الأول أعزائي من كتاب الجامع الصحيح، التفتوا جيدا، الجامع الصحيح لي يعني صحيح البخاري، للبخاري، أشرف على تحقيقه شعيب الأرنؤوط، هناك في المجلد الثالث في صفحة 717. لا أطيل على العز، أقرأ بسرعة حتى أنه يسعني الوقت أن أكمل حديثي هذه الليلة. انظروا أعزائي، سورة الحديد، كتاب التفسير، سورة الحديد، قال جعلكم مولاكم الحديد 15. مولاكم ما معناها؟
أولى بكم.
أحسنتم جزاك الله خيرا. إذن البخاري من معاني المولى في سورة الحديد يختار أي معنى؟ توجد أقوال أخرى ولكنه هو يرجح أي معنى لها، يقول الأولى. إذن مولاكم يعني أولى بكم.
النار أولى بكم.
النار أولى بكم. ما معنى أولى بكم؟ يعني أحق بكم، أنتم أحق بالنار من غيركم.
أولى بكم صليها.
إن شاء الله بعد ذلك سنقف أنه أن أمير المؤمنين أولى يعني أحق ماذا؟ أحق بالمؤمنين من أنفسهم، فكيف لا تكون له إمامة سياسية إذا كان أولى؟ إلا أن يقول هو تنازلت عنه، له بحث آخر. أما الآية الرواية حديث الغدير المتواتر يقول ماذا؟ أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني أعزائي، ما ورد في تفسير، طبعا أنتم تعلمون أن البخاري متوفى في سنة 256 من الهجرة، تفسير الطبري المتوفى 310 من الهجرة، تحقيق الدكتور عبد المحسن التركي، المجلد أعزائي المجلد 22 408 في ذيل هذه الآية المباركة من سورة الحديد، قوله هي مولاكم يقول النار أولى بكم.
نفس المعنى يختار
أما كبار المفسرين. المورد الثالث، ما ورد في كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية لأبي محمد مكي القيسي المتوفى 437 من الهجرة، مجموعة رسائل جامعية، المجلد 11، كلية الدراسات العليا جامعة الشارقة، المجلد 11 في صفحة 7320، قال هي مولاكم أي النار أولى
بكم.
هذا المورد الثالث. المورد الرابع، وهو فيما ورد في تفسير القرآن للإمام العلامة الإمام السمعاني المتوفى 489 من الهجرة. طبعا فقط أنا دا أنقل كلمات المفسرين، الآن كلمات اللغويين، كلمات المحدثين، كلمات رواية الأحاديث، ما دا أنقلها الآن، فقط المفسرين. الإمام السمعاني في المتوفى 489 من الهجرة، المجلد 5 صفحة 371، قال هي مولاكم أي النار أولى
بكم.
المورد الخامس، ما ورد في تفسير البغوي في تفسير أعزائي تفسير البغوي معالم التنزيل للإمام البغوي المتوفى 516 من الهجرة، وحققه فلان دار طيبة، المجلد أعزائي 4 صفحة 326، مولاكم النار هي مولاكم، مأواكم النار هي مولاكم، صاحبكم وأولى بكم لما أسلفتم من الذنوب. المورد الآخر، ما ورد في زاد المسير في علم التفسير للإمام ابن الجوزي المتوفى 597 من الهجرة، المجلد 8 صفحة 167، قال بأنه هي مولاكم. قال أبو عبيدة أي أولى بكم. المورد الآخر ما ورد في الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي تحقيق الدكتور التركي الجزء 20 مؤسسة الرسالة في صفحة 251. بودي أن أقف قليلا لما قاله الإمام القرطبي. قال هي مولاكم أي أولى بكم. هي مولاكم
أي أولى
بكم. أي الأولى بكم. جيد، ما معنى المولى في الآية اللي هي الأولى؟ قال والمولى من يتولى مصالح الإنسان. إذن فمن كنت مولاه فعلي مولاه. من يتولى
مصالح
يعني المحبة يعني النصرة
بعيدة كل البعد.
ثم استعمل في من كان ملازما للشيء، وقيل النار سميت النار أولى بكم. لماذا؟ قال تملك أمرهم. نفس معنى الأولوية التي أشرنا إليها، معنى النار مولى الذين كفروا يعني تملك ماذا؟
أمرهم.
وأن الإنسان يملك أمر غيره من المؤمنين، أليست هي الإمامة السياسية والولاية السياسية؟ قال أي النار تملك أمرهم، بمعنى أن الله تبارك وتعالى يركب فيها الحياة والعقل، فهي تتميز غيظا على الكفار، ولهذا خوطبت في قوله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول ماذا هل من مزيد. فإذا هي موجود عاقل، وهي تتولى أمر ماذا؟ أمر هؤلاء الكفار. المورد الآخر وهو ما ورد في تفسير ابن كثير تفسير القرآن العظيم للدمشقي، يعني الإمام ابن كثير الدمشقي، والمجلد 13 دار عالم الكتب صفحة 421. هذه عبارته، قال هي مولاكم أي هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير. المورد الآخر وهو ما ورد في كتاب الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للعلامة الحلبي تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط الجزء 10 دار القلم دمشق في ذيل هذه الآية المباركة هي مولاكم. يجوز أن يكون مصدرا أي ولايتكم أي ذات ولايتكم، وأن يكون مكانا أي مكان ولايتكم، وأن يكون بمعنى أولى بكم كما ذكره جملة من المفسرين. إذن المولى يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى الأولى. وكذلك ما ورد في الفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ العسقلاني في تحقيق عبد الرحمن بن ناصر البراك المجلد 10 صفحة 673. مولاكم قوله، قول من؟ قول البخاري. مولاكم أولى بكم. قال الفراء في قوله مأواكم النار هي مولاكم يعني أولى بكم، وكذا قال أبو عبيدة. طبعا أنا حاولت بقدر ما يمكن أن أختار ماذا؟ أختار كلمات من مختلف الأجنحة الإسلامية، يعني سواء كانوا من الزيدية أو سواء كانوا من هذا الاتجاه أو من ذاك الاتجاه. وكذلك ما ورد في فتح القدير تأليف الإمام الشوكاني المتوفى بصنعاء 1250 من الهجرة المتوفى المجلد 5 صفحة 227 هي مولاكم أي هي أولى بكم؟ والمولى في الأصل، التفتوا جيدا إلى الجملة، أن الإمام الشوكاني ماذا يقول؟ يقول والمولى في الأصل من يتولى مصالح الإنسان، مو المولى في الأصل يعني المحبة والنصر، الأصل، وهذا بحثه سيأتي بعد ذلك. يعني حتى لو رفعنا اليد عن أن المولى بمعنى الأولى، نقول ما معنى المولى؟ نسأل معنى المولى في القرآن، معنى المولى في الحديث، معنى المولى في هذا النص الوارد في حديث الغدير، هل أريد به المحبة والنصرة أو أريد به من يتولى أمور الناس؟ جيد جدا. وكذلك من الموارد التي وردت في هذا المجال، التفتوا جيدا، دا أخرج لكم مصدر بعد إخواننا وأبنائنا في المملكة العربية السعودية يلتفتوا إلى هذا. نعم. هذا كتاب التفسير الميسر، إعداد النخبة من العلماء الذين هم على نهج محمد بن عبد الوهاب، لا أسميهم وهابية لأنهم قد يتألمون. المملكة العربية السعودية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، مجمع أو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الأمانة العامة، الشؤون العلمية، في ذيل هذه الآية المباركة من سورة الحديث، يعني في صفحة 539، قال فاليوم لا يقبل من أحد منكم أيها المنافقون عوض ليفتدي به من عذاب الله ولا من الذين كفروا بالله ورسوله، مصيركم جميعا النار هي أولى بكم من كل منزل. نعم. إذن فسر المولى بمعنى ماذا؟
أولى
بمعنى أولى.
نخبة من
أحسنتم، نخبة من كبار علماء المملكة العربية السعودية الذين هم على نهج محمد بن عبد الوهاب ومدافعين عن ابن تيمية. والمصدر الأخير حتى أعزائي نسمع مداخلاتكم، دقيقة دقيقتين أو ثلاثة بعد الفاصل أستمع إلى مداخلاتكم، ومنها ما ورد أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، تأليف أبي بكر جابر الجزائري، الواعظ بالمسجد النبوي الشريف، المجلد الخامس، الناشر مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، المجلد الخامس أعزائي، في صفحة 266، مأواكم النار هي مولاكم أي مستقركم ومكان إيوائكم، وهي ومكان إيوائكم النار وهي أولى بكم لخبث نفوسكم. إذن فتحصل إلى هنا في جملة واحدة أن هناك شاهد قرآني واضح على أن القرآن استعمل المولى وأراد به
الأولى.
الأولى.
نعم. جزاكم الله خيرا سماحة السيد. سماحة السيد، نذهب إلى فاصل ثم نعود. مشاهدين الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نستقبل اتصالاتكم ومداخلاتكم. مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج، ووصلنا إلى فقرة مداخلاتكم وأسئلتكم، ولكن قبل أن نستقبل اتصالاتكم نرجو من سماحة آية الله السيد الحيدري أن يقدم لنا خلاصة لما طرحتموه في هذه الحلقة.
نحاول أن هذه الفقرة إن شاء الله حتى في البرامج القادمة ندخلها في البحث، وهو أنه نلخص ما تقدم في الأبحاث السابقة في الحلقة حتى أنه المشاهد الكريم يكون على بينة مما انتهينا إليه. النقطة الأولى التي انتهينا إليها هي أن هذا المقطع، وهو قوله صلى الله عليه وآله من كنت مولاه فعلي مولاه، لا أنه فقط صحيح السند بل هو قطعي السند بل هو متواتر على حد تعبير كبار أعلام الإسلام. إذن ما قاله الشيخ ابن تيمية من أنه هذا مختلف فيه. والأعزاء يتذكرون، فقط أذكرهم إن الذكرى تنفع المؤمنين، وهو أن المقطع الأول من الحديث مختلف فيه، وأنه مطعون فيه، وأنه ضعيف ونحو ذلك. قال: أما قوله في منهاج السنة صفحة 256، وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، فليس هو في الصحاح، لكن هو مما رواه العلماء وتنازع الناس في صحته، فنقل عن البخاري وطائفة من أهل العلم بالحديث أنهم طعنوا فيه وضعفوه. هذا كلام عار عن الصحة، وينبئ عن أن هذا الإنسان إما لا يملك الأمانة العلمية، وإما له غرض خاص عندما يتكلم عن هذا الحديث المتواتر لفظا ومعنا بهذه الطريقة التي أشرنا إليها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن المراد من المولى في الحديث هو الأولى. بأي دليل؟ بدليل تفريع النبي صلى الله عليه وآله المولى على الأولى الذي ورد في صدر الحديث. النقطة الثالثة، وهي أن هناك شاهدا قرآنيا يثبت لنا هذه الحقيقة، وهي أن المولى استعمل بمعنى ذكر المولى، وأريد به ماذا؟ وأريد به الأولى، كما أشرنا من كلمات أعلام المفسرين من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين.
جزاكم الله سماحة السيد وثابكم الله. نذهب إلى اتصالات مشاهدينا الكرام. في البداية معنا من سوريا الأخ محمد، تفضل الأخ محمد. من العربية السعودية عفوا الأخ محمد، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخوي بكلم الشيخ.
تفضل تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا مرحبا.
ألو.
تفضل شيخ. تفضل نعم نسمعك.
يا شيخ أنت شو اسمه يا شيخ، أنت إذا تستدل بالقرآن، بس القرآن يعني أنا سمعت بعض علماءكم
أبداً
يقولونهم حرف كذا.
أبداً أخي العزيز، ليس بحثنا الآن في التحريف عزيزي. الآن أنت إذا سمعت مني التحريف لك حق أنه تبحث معي. أنا قلت هنا مراراً وتكراراً وأكد هذه الحقيقة، أن القرآن كبار علماء الإمامية من الزمان الأول إلى يومنا، أن القرآن لا يوجد فيه أي تحريف، وأن هذا الذي بأيدينا هو الذي نزل على قلب الخاتم، ومن يقول خلاف ذلك فلا يعرف مباني وحقيقة القرآن عند مدرسة أهل البيت. عزيزي هسه الآخرين إذا قالوا شيء هم المسؤولون، تستطيع أن تتكلم معهم، أما نحن فنصرح هنا تبعا لكبار علمائنا أن القرآن لا يوجد فيه أي تحريف.
محمد رمضان من السنغال، تفضل. محمد رمضان من السنغال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لا ترفعون الصوت.
نعم. نجوم الأخوان.
مرحبا بكم. تفضلوا عزيزي.
تفضل.
ألو.
تفضل نسمعك. تفضل.
أنا أريد أن أسأل المولى مع السيد كمال.
نعم تفضل يسمعك.
أنا محتاج له من ألو.
نعم تفضل تفضل. تكلم.
أنا أستمع له من منذ فترة طويلة، أريد أن ممكن يكون السؤال ليس في الحلقة، ولكن أريد أن يوسع لنا الموقف ابن تيمية، بما أنا كنت لا أعرف من هو ابن تيمية، أسمعه ابن تيمية ولكن لا أعرف من هو ابن تيمية، الآن عرفت من هو، أريد أن السيد يعمل لنا يعني يأخذ لنا الموقف خلاصة لابن تيمية، ما هو يعني من هو هذا الشخص الحقيقي؟
نعم يسأل عن ترجمته.
أين أخذ هذه الأداء للإمام من أهل البيت؟
جيد.
نعم نعم شكرا شكرا. نعم نذهب إلى ليبيا والأخ أحمد معنا على الخط، تفضل. الأخ أحمد من ليبيا تفضل. تسمعنا؟ من فلسطين الأخ لؤي من فلسطين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الله.
السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين
صلى الله عليه وسلم.
السلام على الحسين.
ارفعوا صوتكم.
نعم.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ولعن الله أعداءهم من الأولين إلى الآخرين.
نعم تفضل تفضل اطرح سؤالك أخي العزيز.
أطمئن سادتي وأهلي وإخواني في كل الوطن الإسلامي وإخواني.
نعم.
أننا شيعة فلسطين.
نعم تفضل أسرع في كلامك.
أنصار المهدي عجل الله فرجه الشريف.
نعم.
نقول لشيخنا وكبيرنا المرجع الإسلامي الأعلى الشيخ كمال حيدري أن النهضة الحسينية قائمة ومتواترة من الأول إلى الآخر. وبالأخص عند ذكر حديث الغدير يعلمه القاصي والداني من كل أهل مذاهب الإسلامية، ولكن للأسف الشديد لأسباب متواترة لا يعترفون بهذه الولاية.
نعم شكرا 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 الأخ لؤي من فلسطين. نذهب إلى أذربيجان ومعنا الأخ محرم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم.
شلونكم سيدنا؟
مرحبا بكم. الله يحفظكم ويتقبل أعمالكم.
سيدنا نحن نشاهد من أذربيجان ونحبكم ونفتخر بكم بسبب هذا اتصال. سلم عليكم.
الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا.
الله يحفظكم سيدنا ومولانا.
شكرا شكرا
شكرا. بيانت من كنت مولاه وهذا علي مولاه، حتى كل عالم يعرفون أن العلي حقكم.
نعم
جزاكم الله خير.
شكرا لكم.
خير سيدنا.
شكرا
شكرا لكم. شكرا. جزاكم الله خيرا. الأخ عبد الرحمن من إسبانيا معنا تفضل. الأخ عبد الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
فضيلة الشيخ كمال حيجري، لنفترض جدلا أن كلمة مولى وردت بمعنى الحب والنصرة والمودة، فهل يعني أن الصحابة كانوا يكرهون علي بن أبي طالب حتى يجمعهم النبي في صحراء ويقول لهم يا أيها الناس أحبوا عليا؟
جيد جيد سؤال جيد.
فشكرا لكم.
شكرا شكرا
شكرا لك. ومن لبنان الأخ أبو علي معنا تفضل. الأخ أبو علي الأخ أبو علي من لبنان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله.
العزيز صاحب العصر والزمان مصاب أبي عبد الله الحسين.
نعم
أخوان عزاء شوي.
نعم تفضل أسرع في كلامك.
نعزي سماحة السيد كمال الحيدري.
نعم تفضل.
أهلا ومرحبا بكم ساعدكم الله. شكرا.
سؤالي سيد، ما هو الجامع الأمر بين الخليفة الرابع والخليفة الثاني والثالث بالمبايعة؟
هذه خارج عن البحث.
خارج عن البحث.
لا احنا سؤالنا الان نبحث عزيزي في المولى ولا اولى ولا انه لا بشيء. ان شاء الله في موضوعات اخرى ان شاء الله عندما نطرحها ان شاء الله تسالون عنها. نعم
نعم معنا نعم من ليبيا الاخ ابو علي معنا. تفضل ابو علي من ليبيا.
الو.
نعم تفضل اسمعك. تفضل اخ ابو علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا سلامي الى السيد كمال الحيدري.
اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وبجانبي صديقي واخي ابو معاذ. يسلم عليك يا سيد كمال الحيدري.
وعليكم السلام وعليه السلام ايضا.
ونحن
نعم تفضل
متابعين لكل برامجك يا سيد كمال الحيدري.
الله يحفظكم ان شاء الله.
الله يحفظك. وسؤالي اذا كان هو سؤال ولكنه اراه في نفسي تعبيرا عن مشاهدتي ليك وعن نصرتي ليك ولأهل البيت في عموم العالم ان شاء الله. والله سبحانه وتعالى ان نصرنا الا بالله سبحانه وتعالى وآل البيت عليهم السلام.
والحمد لله. نعم نعم شكرا شكرا لكم الأخ. وننتقل إلى الكويت والأخ محمد معنا. الأخ محمد تفضل.
الله بركاته حييك وحي ضيفك الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الدعاء وجميع العاملين بالقناة.
أهلا وسهلا بكم.
سيدي الفاضل, نحن بالدول العربية عندما يذهب الطالب إلى المدرسة ويتم استدعاء فيما بعد أبيه يقولون ولي أمر الطالب. يستدعون أبيه بيقول ولي أمر الطالب. لماذا يقولون ولي أمر الطالب؟ بمعنى أن من هو مسؤول عنهم ومدبر شؤونه. فهذه الولاية نفس هذه الولاية, ألا توافقني سيدي على ذلك؟ وهذا أولا. ثانيا عند يوم غدير خم, يعني كيف الرسول يجمع الصحابة في عز الظهيرة في ذلك اليوم ومتعبين؟ هل يجمعهم لقل يقول لهم إمام علي حبيبكم وصديقكم وعزيزكم؟ ألم يكون هذا في حياته كذلك؟ لماذا يجمع الرسول؟ أنا أعتقد معنى الولاية أي هو يدير شؤون المسلمين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة. ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. شكرا لكم. ومعنا على الخط الأخ فؤاد من الجزائر. تفضل الأخ فؤاد. تفضل أسرع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم.
أريد مداخلة قصيرة في هذا البحث.
تفضلوا.
وأريد أن أشيد بهذا البحث الرشيد حول حديث الغدير, لأن أمة المسلمة خاصة في الوقت الراهن يتعلق بأبعاده.
نعم.
فلا نستطيع أن نحقق ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بأبعاد هذا الحديث. وما تولية علي إلا توثيق للرسالة المحمدية, لأنهم أشخاص مطهرون. وبارك الله فيك.
نعم عفوا.
مداخلة. أنا لم أفهم من الأخ.
نعم معنا الآن على الخط الأخ هادي من الإمارات. تفضل الأخ هادي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا أكو بعد دليل ثاني من القرآن بأنه المولى أو الولي لا تعني النصير.
لا مو الولي, البحث مو في الولي عزيزي أخ هادي. البحث الولي سيأتي إن شاء الله. أنا البحث منظمة بتنظيم منهجي أن المولى بمعنى الأولى. هناك بحث آخر إن شاء الله تعالى سنعرض له في الأسبوع القادم, وهو أن المولى بمعنى الولي, وهذا بحثه سيأتي لاحقا أنه هل استعمل المولى بمعنى الولي أم لم يستعمل. أما الآن حديثنا كان في هذه الليلة, هل المراد من المولى هو الأولى أم لم يرد منه ذلك؟
نعم شكرا لك الأخ هادي. وننتقل إلى الجزائر مرة أخرى, ومعنا هذه المرة الأخ أحمد. تفضل الأخ أحمد.
ألو السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله أجوركم. سيد كمال، احنا شعبة الجزائر سيد كمال نحبوك لأنك زلزلت هؤلاء أتباع يزيد ومعاوية اللي قاعد العام يكذبوا علينا، يقولون أنتم يقولون الشيعة هذا الروافض الكفار وكذا، فضحتموهم سيدنا، فضحتموهم.
الحمد لله.
ونطلب منكم إضافة برامج أكثر في القناة الكوثر بدل المسلسلات ومسلسلات العشق، ديرونا فقط مسلسلات الحصص الدينية، الحصص أكثرونا من الحصص الدينية. نعم. حصة الحقائق التاريخ، وهذا الحصة زيدونا حصة ولا تولي ثلاثة ولا ربعة في الأسبوع، وزيدونا حصة على الشيخ السويدان. هذا الحصص أفادتنا يا سيدنا، إحنا شيعة وسنة، كذبوا علينا يا سيدنا.
جزاكم الله
شكرا. إن شاء الله اقتراحكم يصل إلى أسماع المسؤولين على القناة. معنا من السعودية الأخ أبو علي. نعم. من العراق. من العراق مع من معنا؟ لا، هدرو من العراق. نعم.
عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
سيدنا شلونك؟
مرحبا بكم عزيزي.
سيدنا بس اكو ملاحظة، انه ذكر المحدثون بان الامام عليه السلام الله عليه استعمل حديث الغدير لإثبات خلافته، وذلك مذكور في حسب الموفق ابن احمد الخوارزمي في المناقب.
ما نحتاج عزيزي، هذا ما نحتاج عزيزي، هذا لا نحتاج عزيزي، هذا لا نحتاج اليه. نعم. لا نحتاج اليهن انه استدل او لا. نعم. الحديث متواتر عزيزي، هسه نستدل بالخارزمي او غير الخارزمي، لا حاجه الى مثل هذه الاستدلالات.
نعم. من الجزائر الاخ كمال، تفضل.
السلام عليكم أخي وحدة
السماحة. وعليكم السلام ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله.
مرحبا بكم.
بداية سمحت سيدي، أنا عندي أربع نقاط.
تفضل.
نعم.
النقطة الأولى أن لفظ المولى يأتي بمعاني متعددة لغويا، وهذا يخرجه من دائرة القطع إلى دائرة الظن، يعني لا يمكن بناء.
لا أكملوا النقطة الثانية لأنه حتى نستطيع أن نجيبكم، وإلا الوقت لا يسع. هاي النقطة الأولى.
نعم نعم.
بالنسبة أيضا هناك قضية أن المولوية لا يمكن أن تكون الإمامة السياسية، لا يمكن أن تكون الإمامة السياسية. نعم. لأن الإمامة السياسية منقضية، على حين أن المولوية في الحديث هي مولوية دائمة، لا يمكن. يعني النقطة الأخرى أن مقام الأولوية هو ثابت لرسول الله بنص القرآن فقط، لا لسيدنا علي كرم الله وجهه، هذا مقام مختص برسول الله. النقطة الرابعة أن القرآن يذكر أنه ما كنت ب...
نعم. مع الأسف انقطعنا. نعم نعم.
جيد. إذا تسمحوا لي بلي هذا أني أجيب الأسئلة، لأنه جملة من مداخلات، أكثر المداخلات كانت مداخلات الأعزاء جزاهم الله خير، ولكنه الأخ العزيز من الجزائر قال المولى لغويا يحتمل معان متعددة. نعم يحتمل معان متعددة، ولكنه إذا فسرها رسول الله لابد أن نحملها على المعنى اللغوي أو نحملها. سؤال، وإن شاء الله تعالى تفصيله يأتي في محله. القرآن الكريم قال إذ يقول لصاحبه، الصاحب تأخذوه بالمعنى اللغوي لو بالمعنى الاصطلاحي؟ أنا إلا أخي العزيز أوجه السؤال إلى الأخ العزيز. نعم. من الجزائر. القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه لا تحزن، تحملوه على الصحبة الاصطلاحية أصحابي، أو تحملوه على الصحبة ماذا؟ اللغوية. أي منهما؟ مقتضى اللغة أن تحملوها على الصحبة اللغوية. لماذا تحملوها على الصحابة ماذا؟ الاصطلاحية. إذن عزيزي، ليس كلما وردت اللغة، إذا لم يرد تفسير من رسول الله عند ذلك نذهب إلى الاحتمالات الأخرى. نعم. هذا أولا. وثانيا لابد أن ننظر إلى سياق الحديث وإلى الظروف التي أحاطت بالحديث، هذا أولا. وثانيا أن النقطة الثانية أنه لا يمكن أن تكون دائمية. أنا ما فهمت مقصوده من لا يمكن أن تكون دائمية، ما هو
الإمام السياسية؟
لا يمكن أن تكون. لماذا لا يمكن أن تكون؟ لم أفهم يعني النقطة التي أشار إليها. النقطة الثالثة قال أن مقام الأولوية مختص بالنبي. نعم، نحن أيضا نقول أن مقام الأولوية مختص بالنبي صلى الله عليه وآله، ولكن لم يثبت بأي دليل قرآني ولا بأي دليل نبوي حديث نبوي أنها مختصة به وغير موجودة من بعده. نعم بالنسبة إلى الخاتمية ثبت هذا المعنى، أما الأولوية فقد ثبت بحديث حديث الغدير أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى مقام الأولوية لمن أعطاها لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام.
نعم الأخ من السنغال كان يطلب ترجمة لي.
لا يعني هذه ترجمة إن شاء الله الأخ العزيز هو يرجع إليها. أما ما هي الظروف التاريخية التي أدت بالشيخ ابن تيمية أن يكون بهذا الاتجاه؟ وقعا نحن لسنا بصدد أن نبين ما هي الأسباب، ولكنه نحن نقرأ تراث هذا الرجل ونجد أن تراث هذا الرجل مبني على النصب وعلى العداء لعلي وأهل بيته عليهم، كما هو الحال في معاوية وبني أمية والذين سبوا عليا لعشرات السنين في مدة حكمه.
عدد من الأخوة أشاروا إلى أن هل هناك كان حاجة أن النبي صلى الله عليه وسلم،
هذه أبحاث ستأتي لاحقا سنقف عندها. الأعزة إذا ينتظرون قليلا من تكلم في مسألة الولي أو من تكلم في مسألة الظروف التي أحاطت بالقضية، هل كان هناك حاجة أن يبين أنه هذا محب وناصر ونحو ذلك؟ هذه لعله إن شاء الله تعالى سنعرض له في الليالي أو الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى.
جزاكم الله خيرا سماحة آية الله السيد كمال الحيدري، كما ونشكر مشاهدينا الكرام على حسن متابعتهم لحلقة هذا البرنامج. حتى اللقاء بكم في الحلقات المقبلة من هذا البرنامج، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.